أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حقيقة الملك، الملك العرفي والملك الشرعي، ما هو حقيقته؟ اختلفوا في ذلك. احنا ذكرنا في بحث الملك ما يرتبط بالملك العرفي، هناك ذكرنا، الآن بحث فقهي لأن يرتبط بهذا نظرية الحق أيضا، فما هو المراد من الحق؟ قالوا بأن الحق مرتبة ضعيفة من الملك. ما هو الملك وحقيقته حتى يتبين لنا حقيقة الحق هم أيضا؟ فقد اختلفوا في حقيقة الملك العرفي والشرعي. الملك العرفي الشرعي ما هو حقيقته؟ فقيل بأنه من المقولات العرضية، وقالوا بأنه المقولات العرضية 9 وأكثر، إلا أنه هنا قالوا إما بمعنى الجدة ومعنى له، أو بمعنى الإضافة، لأن المالكية والمملكية من المتضايفين فيكون معنى الإضافة، أو يكون بمعنى قدرة الإنسان على التصرف، والقدرة كيف، فصارت من مقولة الكيف. فحينئذ هذه هي المقولات المتصورة في حقيقة الملك: أولا كونه من المقولات، ثانيا أن هذه المقولات التي تنطبق في المقام هي 3: مقولة الكيف، مقولة الإضافة، مقولة الجدة. هذه هي التي يمكن تصويرها. وذكرنا ما يتعلق بهذا هذا الرأي، قلنا أنه لا يمكن أن يكون الملك من المقولات، كما أنه إذا مقولات مطلقة، ولا يمكن أن يكون من المقولات 3 التي تقدم، لا هو من المتضايفين أي الإضافة، ولا هو من الجدة، ولا هو من الكيفي. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني أنه من الأمور الانتزاعية، حيث قالوا بأن هذا الشخص المالك يتصرف في هذا المملوك بأنحاء التصرفات، ويتقلب فيه بأنحاء التقلبات وأنواع التقلبات، كل ذلك منوط بجواز التصرف، لأنه جاز له التصرف فيما يملكه، انتزع من جواز التصرف الملكية، لأنكم عرفتم في بعض الأصول ذهب جمع كبير من أن الأمور الانتزاعية والأحكام الوضعية إنما تنتزع من الأحكام التكليفية. هنا الحكم التكليفي جواز التصرف، المالك يجوز له التصرف فيما يملكه، وهنا لما تصرف جاز له جانحاء التقلبات، جاز له أنواع التصرفات، انتزع منه العنوان عن مال الملكية، فالملكية انتزاعية. هذا الأمور الانتزاعية كلها سواء كان في الملك أو غير الملك لا بد له من منشأ وانتزاع. ما هو منشأ الانتزاع في الملك إذا قلنا أنه من الأمور الانتزاعية؟ أيضا اختلفوا في منشأ الانتزاع، فقيل بأن منشأ الانتزاع جواز التصرف، فأن هذا هنا جواز التصرف لأن المالك يجوز له أن يتصرف فيما يملكه، من جواز التصرف أثبتنا الملكية حينئذ، بناء على رأي من يقول بأن الأحكام الوضعية إنما تنتزع من الأحكام التكليفية، فجواز التصرف في المقام انتزع منه هذا النحو من الملكية، والملكية معناه أنه التقلبات فيما يملكه والتمكن فيما يملكه. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني أنه نفس التمكن في الخارج من أنحاء التقلبات هذا هو الذي بمعنى الملكية، نفس تمكنه في الخارج من المملوك وتقلبه بأنواع التقلبات فيما يملكه، هذا هو معنى الملكية، منتزع من هذا التمكن، من هذه السلطنة التي له على الخارج انتزع الملكية. هذا هو الرأي الثاني. الرأي الثالث أنه يقول بأنه أمر انتزاعي باعتبار أنه هنا أنه تصرف، أن هذا تحت سلطته، هناك جاز التصرف فانتزع منه الملكية، هنا لأنه تحت تصرفه خارجا وهو مسلط عليه إنما هذا يكون ملكية، سبب لانتزاع الملكية. هذه هي أنحاء ومنشأ الانتزاع في الملكية. إذا قلنا بأن الملكية من الأمور الانتزاعية، إذ الأمور الانتزاعية لا بد لها من منشأ انتزاع، إذا لم يكن هناك منشأ انتزاع لا يمكن أن ننتزع شيئا، فإما أن يكون التصرف الخارجي هو ملك، وإما أن يكون جواز التصرف شرعا ملك، إما أن يكون التقلبات التي يحصل من المالك فيما يملكه هو منشأ لانتزاع الملكية. هذه هي الثلاثة. ذكرنا ما يتعلق بجواز التصرف، ذكرنا ما يتعلق أيضا بأنه التصرف سبب لانتزاع الملكية. الثالث أن يكون منشأ الانتزاع هو تمكن الشخص من بيع العين ونقلها بأنواع النقل والتقلب فيها بأنحاء التقلب وشتى ضروبه، هذا هو منشأ انتزاع الملكية، لأنه كذلك فينتزع منه الملكية، فإن قدرته خارجا على العين بأنواع التصرفات شرعا يكون منشأ الانتزاع الملكية، لا مجرد جواز التصرف كما في الرأي الأول. هناك كان الحكم الوضعي وهو الملكية انتزعناها من حكم شرعي بناء على هذه النظرية، من أن الأحكام الوضعية منشأها أحكام تكليفية تنتزع من الأحكام التكليفية، فجواز التصرف سبب لانتزاع هذا أو منشأ لذلك. هنا نفس التمكن في الخارج، نفس التصرف الخارجي الذي يحق له، هذا سبب ومنشأ لانتزاع الملكية، قدرته على ذلك هو منشأ لانتزاع الملكية. إلا أنه هنا يمكن الإشكال عليه، الإشكال هو أنه القدرة، قدرة الإنسان بمعنى أنه يكون لا يتعلق إلا بالفعل، هذا قاعدة معروفة، قدرة الإنسان لا تتعلق إلا بالفعل، هذا واضح. والقدرة في الإنسان على نحوين، قدرة نفسانية بمعنى تمكنه على الأعمال الجنانية، أي ما يصر في الجوانح حينئذ، والجنان هو متمكن على فكر، تصور، حفظ وأمثال ذلك، هذه كلها قدرة نفسانية. وهناك قدرة جسمانية خارجية، قدرة الجسمانية الخارجية تحصل من انبعاث القوة في الحركة العضلات فتحدث قدرة خارجية على أتيان فعل في الخارج، هذه هي القدرة. فالقدرة متعلقها الفعل، لا تتعلق إلا بالفعل. وفي الإنسان إنما تكون على نحوين، قدرة نفسانية تتعلق بأعمال الجوانح أي الأعمال الجنانية، وقدرة جسمية تتعلق بالضروب الأعمال الخارجية، والقدرة الجسمانية هي التي تحصل من تحريك العضلات ونحو ذلك، هذه هي القدرة. فهل الملك الذي نقول بأنه انتزاع من قدرة الإنسان على التصرف هو هذا يصير سببا لانتزاع الملكية، هذه القدرة أي القدرة الجسمانية الخارجية التي تكون للإنسان هو الملك منشأ للانتزاع؟ الكلام في هذا. فحينئذ قدرة نفسانية هي التي تكون متعلقها أعمال الجنانية، والقدرة الجسدية التي تحصل من القوة المنبعثة من العضلات، وهي التي يكون متعلقها الحركات الأينية، أي أنه يتحرك من مكان إلى مكان، والحركات الوضعية وأشباههما من الأفعال الجسدية. هذا معنى القدرة في إصطلاح أهل المعقول. فالقدرة متعلقها الفعل، فما هو الفعل الذي يتعلق بها القدرة؟ إما أن يكون من أعمال الجوانح وتسمى القدرة قدرة نفسانية، وإما أن تكون فعل خارجيا، هي حركات أينية أو حركات وضعية ونحو ذلك، هذه تسمى قدرة جسمانية. فأفعال خارجية تحصل من تحريك العضلات تسمى قوة حينئذ، هذه قدرة، هذه يهودة. فهل الملك الذي نقول بأنه منشأ انتزاع هذا الملك القدرة الخارجية، يكون منشأ لانتزاع هذه القدرة، منشأ لانتزاع الملك؟ كلامنا في هذا. والملكية لها مساس بالعين، ابتداء لما نقول ملكية طرفان، طرف مملوك وهي العين الخارجية، مالكية مالك باعتبار أنه يحق له التصرف فيما يملكه كما تقدم بيانه. فابتداء لها مساس بالعين ابتداء، وهذه قدرة على أفعاله التسبيبية من البيع. فالملكية يقال بأنه هذا ملك، معناه أن المالك له القدرة على الأفعال التسبيبية من إجراء العقد على هذه العين الخارجية والصلح عليها والهبة والمعاوضة عليها ونحو ذلك، صلح والهبة وفضلا عن تقلبه في العين خارجا، فإنه له التقلب في العين خارجا. هذا هو يقولون سبب انتزاع الملكية هكذا. فالعين الخارجي هذه لها مساس بالملكية. قدرة المالك على التقلب في هذه العين وإجراء الأفعال التسبيبية من العقود والمعاوضات عليه هو سبب لانتزاع الملكية. هذا هو وجه انتزاع الملكية من القدرة خارجا. ولكن الكلام في أنه لا يعقل أن تكون القدرة على أفعاله منشأ لانتزاع ملك رقبة العين. هو قادر على أفعاله بإجراء العقود أنحاء التقلبات، هذا صحيح، لكن هذا يكون سببا في انتزاع عنوان الملكية لغير صحيح ممكن لانتزاع ملك رقبة العين. فلا بد من حيثية قائمة بالعين، هناك حيثية قائمة بالعين هي التي أوجبت أن يكون هناك ملكية. مجرد قدرة الإنسان على الفعل خارجا وتقلباته وإمكانه من التقلبات وقدرته على التقلبات لا يكون سببا، هذا قادر على فعله. أما العين الخارجي لا ربطه في المقام، فلا بد أن تكون حيثية قائمة بالعين هي التي أوجبتنا انتزاع الملكية. رجعنا إلى الأول والثاني، فحينئذ فلا بد من حيثية قائمة بالعين حتى يصح انتزاع ملك العين عنها، وهذه العينية حيثية مفقودة. هذا هم أيضا لا يمكن أن يكون منشأ الانتزاع. والحاصل من ذلك أنه لا يمكن أن يكون الملك الشرعي والعرفي من المقولات واقعا، ولا من المقولات الثلاث بالخصوص، فلا هو من المقولات عموما ولا هو من المقولات الثلاث بالخصوص. والمقولات الثلاثة هي التي ذكرناها: مقولة الجدة، مقولة الإضافة، مقولة الكيفي، بما ذكرنا. فحينئذ فهو ليس من المقولات العرضية لا عموما ولا خصوصا في مثل هذه المقولات الثلاثة، لما عرفتم من الإشكال في ذلك. كما أنه ليس من الانتزاعيات أو الاعتباريات الذهنية. الاعتباريات الذهنية مثل الجنس، الفصل، النوع، الملك لا يكون من هذه الاعتبارات الذهنية. لم يقل أحد بأن الملك جنس، بأن الملك عرض فصل أو نوع، هذا لم يقل به، لأن معروضات هذه أمور ذهنية لا خارجية. ومن الواضح أن المالك والمملوك شرعا وعرفا هما من الأعيان الخارجية، فلا يمكن أن نقول بأن الملك والملكية من الاعتباريات الذهنية كالجنس والفصل والنوع، حينئذ هذا لا يمكن. كما أنه ليس من الأمور الانتزاعية، لما عرفت من أن الأمر الانتزاعي يفتقر إلى منشأ انتزاع، وشيئا مما ذكر من الاحتمالات الثلاثة لا يصلح أن يكون منشأ لانتزاع الملكية كما تقدم بيانه. هذا هو الاحتمالان أو القولان المعروفان، قول بأن الملك حقيقته أنه من المقولات العرضية، قول بأن حقيقته من الأمور الانتزاعية، القول الثالث وهو المعروف أنه من الأمور الاعتبارية، أمر اعتباري. والأمور الاعتبارية هي تلك الأمور التي تكون منشأها بيد اعتبار المعتبر. المعتبر يعتبر أن هذا ملك، المعتبر يعتبر بأن هذا حكم، وأمثال ذلك. أن يكون الملك شرعا وعرفا له وجود بوجود اعتباري لا بوجوده الحقيقي، كما هو الشأن في جميع الوضعيات الشرعية والعرفية، جميع الوضعيات، الأحكام الشرعية، الأحكام الوضعية، هذه كلها من الأمور الاعتبارية، وجودها بوجود المعتبر، أي أن الاعتبار أوجد هذا الوجود، فإنها موجودة بوجودها الاعتباري لا بوجودها الحقيقي. هذا يحتاج إلى توضيح. الوجود الاعتباري ما هو؟ كثيرا ما نذكر هذا المطلب في بحث الأصول والفقه. ذكرنا في بحث الأصول أحكام الإلهية من الوجوب والحرمة والندب وأمثال ذلك، اعتبروها سابقا الأصوليين من الأعراض، ولكنما أخيرا رأي المحققين أن هذه كلها اعتبار، وجود اعتباري، اعتبر المعتبر وجودها اعتباري لا وجود حقيقي. ما هو المراد من الأمر الاعتباري؟ الأمر الاعتباري هو أنه لو كان بمعنى أن المعنى في هذه الوضعيات الشرعية والعرفية سنخ معنى، بحيث لو وجد خارجا بوجوده الخارجي لكان إما جوهرا بالحمل الشائع أو كيفا بالحمل الشائع أو إضافة أو جدة كذلك بالحمل الشائع، ولكنها لم توجد بهذا النحو من الوجود. هذا هو الوجود الاعتباري. الوجود الاعتباري هو معنى، سنخ معنى، لو وجد بالوجود الخارجي لكان إما جوهرا وإما كيفا أو إضافة أو جدة ونحو ذلك، ولكن هذا لم يوجد بهذا الوجود، إنما وجود اعتباري. هذا هو معنى الوجود الاعتباري. إذا أردنا توضيح ذلك في مثال وأمثلة متعددة، فإن الأمر الاعتباري إنما أوجده من له الاعتبار، ليس كل من يقدر أن يجعل ذلك، إما العقل إما العرف إما جهات معينة، له من له الاعتبار بوجوده الاعتباري. فإذا أردنا أن نطبق هذا المعنى على مثال خارجي، نقول إن الأسد مثلا هو الحيوان المفترس، معنى لو وجد بوجوده الحقيقي، هذا الأسد بوجوده الحقيقي هو الحيوان المفترس، هذا واضح، جوهره هذا جوهر من الجواهر، لكان فردا من نوع الجوهر، لكنه لو اعتبرنا زيدا أسدا، قلنا بأن زيد أسد، هنا لم يكن بوجوده الحقيقي جوهر، هذا حينئذ اعتبار، فيكون زيد أسد بالاعتبار، حيث اعتبره المعتبر كذلك، أن المعتبر أيا كان اعتبره أنه أسد، لشجاعته لأي أمر آخر اعتبره أسد. وكذلك الفوقية، الفوقية إذا كان بوجوده الخارجي هو هذا الذي نقول به، هو معنى لو وجد في الخارج حقيقة لكان من مقولة الإضافة. ولكن إلا أنه إذا قلنا بأن علم زيد فوق علم عمرو، هنا معنى آخر صار. الفوقية هنا ليست بمعنى الإضافة، هنا كما قال تبارك وتعالى وفوق كل ذي علم عليم. حينئذ كذلك البياض، أن البياض والسواد لو وجد في الخارج لكان فردين من مقولة الكيف المبصرة، لكنها ربما يوجدان بوجودهما الاعتباري فيقال قلب زيد أبيض وقلب عمرو أسود. فعينئذ هنا الأسود والبياض بالنسبة إلى القلب اعتبر باعتبار خاص. ففي هذه الأمثلة لو وجد شيء هذا زيد قلب زيد أبيض كيف، لكنه لو وجد في الخارج لكان بوجوده العرضي، إلا أن المعتبر اعتبره ذلك، هذا صار وجود اعتباري. وكذلك الملك، فإنه معنى لو وجد في الخارج لكان جدة أو إضافة أو كيفا على الخلاف الذي ذكرنا، إنها إما من مقولة الجدة أو مقولة الإضافة أو مقولة الكيف، لكنه لم يوجد بهذا النحو من الوجود، بل وجد بنحو آخر عند اعتبار متعاملين مالكا شرعا أو عرفا. لما يبيع هذا ذاك الشيء وينقل العين من ملكه من سلطته إلى سلطة الآخر، العرف يرى بأن هنا ملك حصل حينئذ اعتبار اعتبره المعتبر، والعين مملوكة شرعا وعرفا، وهذا نحو آخر من الوجود يتبع اعتبار المعتبر يكون موضوعا للأحكام والآثار شرعا وعرفا. هذا هو معنى الوجود الاعتباري. لما نقول وجود اعتباري وجود اعتباري، هذا له وجود اعتباري، حقيقة الوجود الاعتباري هذا. ثم الملكية هذه التي نقول بها اعتبارية، هذه ربما تجتمع الملكية الاعتبارية مع الجدة الحقيقية، أي الجدة الاعتبارية مع الجدة الحقيقية في شيء واحد، إذا كان مالك شرعا وعرفا لشيء ونقل هذا العين إلى الآخر بسبب بيع، فتكون الجدة الاعتبارية والجدة الحقيقية متطابقان. وربما يختلفان، تكون جدة حقيقية تختلف عن الجدة الاعتبارية كما في بيع الفضولي، فإن الفضولي بالنظر الخارجي جدة اعتبارية ويبيع ملكا للطرف الآخر، ولذا قلنا بصحة عقد الفضولي، وإذا قلنا ببطلانه لا حاجة إلى الإجازة ونحو ذلك، فهو جدة اعتبارية ينظر نفسه مالكا والعرف يرونه مالكا، لا يعلمون بأنه فضولي، ولكن جدته الحقيقية لم تكن. فجدته الحقيقية لشخص وجدته الاعتبارية لشخص آخر. ففي الفضولي تختلفان الجدة، الجدة الحقيقية لمالك العين الأصلي، والجدة الاعتبارية لهذا البائع الفضولي الذي باع هذا العين. هذا هو الوجود الاعتباري للملكية، وهو الذي اتخذه العلماء والعرف يساعد على ذلك. هذا ما يتعلق، وسيأتي تتمة.